أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: ولو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراجه أخرج عنه من صلب المال، أي من أصله، وإن لم يوص به كغيره من الحقوق المالية الواجبة إلى آخره. لو مات الشخص الحاج، لو مات من وجب عليه الهدي، الحكم أنه يخرج من أصل التركة، لأنه من ضمن الحقوق المالية التي تخرج من أصل التركة، حال حال الزكاة والخمس والدين وهكذا، فيجب إخراجه من أصل التركة. قال: أخرج ولو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراجه، قبل إخراج الهدي، أخرج عنه من صلب المال، أي من أصله، وإن لم يوص به، وإن لم يوص بالإخراج، كغيره من الحقوق المالية الواجبة، تخرج من أصل التركة الواجبة بأصل الشريعة، يقصد يعني لا الواجبة بالعارض، بالنذر وشبه النذر. قال: ولو مات فاقده، لو مات الشخص الذي لا يستطيع أو لم يستطع إحضار الهدي، فاقد للهدي قبل الصوم، احنا قلنا إذا فقد الهدي ينتقل إلى البدل وهو الصيام، لو مات قبل أن يصوم، صام الولي. هذا الحكم أيضا واضح، باعتبار أن الصوم الواجب بذمة الميت ينتقل إلى الولي. قال: صام الولي، وقد تقدم بيانه في الصوم، في كتاب الصوم ذكر المصنف هذا الحكم إيجاب الصيام على الولي. عندنا روايات دلت عليه، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه. مات ولم يكن له هدي فليصم عنه وليه. الرواية واضحة ومطلقة. فالرأي الأول أن الولي يصوم تمام الأيام التي بذمة الميت. قال: صام الولي عنه العشرة على قول. هذا القول الأول في المسألة. القول الأول أن الولي يصوم تمام العشرة لعموم الأدلة، كما قرأنا لعموم الأدلة بوجوب قضائه، بوجوب قضاء الولي ما فاته، ما فات الميت من الصوم. إذن الرأي الأول أن الولي يصوم تمام العشرة، والدليل هو عموم الأدلة الدالة على وجوب قضاء الولي ما فات الميت من الصوم. القول الثاني قال: ويقوى مراعاة تمكنه منها. القول الثاني اللي قوي الماتن يقول: يقوى مراعاة تمكن الميت من العشرة في الوجوب، في وجوبها على الولي، فلو لم يتمكن لم يجب كغيره، كغيره من أفراد الصوم الواجب، إذا لم يتمكن الميت من الأداء لا ينتقل الوجوب للولي، كغيره من الصوم الواجب، ويتحقق التمكن في الثلاثة بإمكان فعلها في الحج، الثلاثة يجب فعلها في الحج، فلو كان متمكنا من فعلها في الحج انتقل الوجوب إلى الولي، يعني لو كان متمكنا من فعلها في الحج ولم يفعلها ثم مات انتقل وجوب الثلاثة إلى الولي. متى لم يكن متمكن منها في الحج؟ نفرض مثلا إذا كان مريضا في الحج ثم مات، فهنا نقول هذا ليس متمكنا من أدائها، ويتحقق التمكن في الثلاثة بإمكان فعلها في الحج، وفي السبعة بوصوله إلى أهله. السبعة نشترط بها الرجوع إلى البيت أو رجوعه حكما، يصير رجوعه تحقيقا أو حكما. فيتحقق التمكن من أداء السبعة بوصوله إلى أهله، أو الحالة الثانية مضي المدة المشترطة إن أقام بغيره، إن أقام بغير بلده فلا بد من مضي المدة المشترطة، يعني هي مدة المسافة إلى منزله، ومضي مدة يمكنه فيها الصوم أيضا، ولو تمكن من البعض قضاه خاصة، يعني لو تمكن الميت من بعض الأيام دون بعض قضاه الولي خاصة، قضى ما تمكن منه خاصة، لأنه هو الذي يدخل في الذمة. والقول الآخر هذا، نعم تفضل تفضل شيخنا.
عفوا شيخنا، قال وفي السبعة بوصوله إلى أهله، يعني مجرد الوصول غير المفروض.
لا هو قال بعدين ومضي مدة يمكنه، هذا عطف، هذا واضح الشرط، ومضي مدة يمكنه فيها الصوم، إما وصوله إلى أهله أو إقامته في بلد آخر مع استيفاء مدة الطريق بتعبيرنا. لو كان المسافة من الحج إلى بيته 10 أيام وقد أقام في بلد آخر، نقول انتظر 10 أيام، بعد 10 أيام هذا يجي العطف، ومضي مدة يمكنه فيها الصوم، هذا واضح.
يعني هذا العقيد مو فقط لما بعد
لا اثنينهم 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 ايه. قال والقول الآخر، القول الثالث في المسألة وجوب قضاء الثلاثة خاصة، وهو ضعيفون. القول الثالث يقول يجب على الولي قضاء الثلاثة أيام فقط، يقول المصنف وهو ضعيف. ليش وهو ضعيف؟ إحنا القاعدة ماذا تثبت إذا نمشي على القاعدة؟ القاعدة تثبت أن كل صوم اشتغلت به ذمة الميت وهو متمكن من أدائه ولم يؤده ينتقل الوجوب إلى وجوب القضاء إلى الولي. كل صوم ثبت في ذمة الميت وهو متمكن من أدائه ولم يؤده انتقل وجوبه إلى ذمة الولي، هاي قاعدة. الآن احنا فرض مسألتنا أن هذا الحاج ثبت في ذمته الأيام العشرة، القاعدة تقول الأيام العشرة بتمامها تنتقل إلى الولي. هذا الرأي يقول الثلاثة تنتقل والسبعة لا تنتقل، ما هو الدليل؟ لا يوجد دليل، فقال هذا الرأي ضعيف لعدم الدليل. قال ومحل الذبح لهدي التمتع والحلق، محل الذبح ومحل الحلق منى، وحدها من العقبة إلى آخره. هسه محل الذبح هو منى، لدينا روايات، منها رواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام، محل ذبح هدي التمتع هو منى. في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، إذا مستحب يحق له مكة، ولكن الهدي الواجب هدي التمتع واجب فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا بمنى يوم الأضحى، هذا راح يجينا إذا أشعره أو قلده. فإذا محل ذبح هدي التمتع هو منى. بالنسبة للحلق، عندنا صحيح الحلبي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، هذا ناسي، قال يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا، محل الحلق هو منى. قال وحدها حد منى من العقبة كما تقدم، من جمرة العقبة. تقدم أن جمرة العقبة هو نهاية منى من جهة الحرم، من جهة مكة، وحدها من العقبة، وهي جمرة العقبة خارجة عنها، خارجة لأنها حد، إلى وادي محسر، ويظهر من جعله حدا خروجه عنها أيضا، خروج وادي محسر عن منى أيضا كما خرجت جمرة العقبة، والظاهر من كثير أنه منها. الآن وادي محسر، هل هو داخل ضمن حدود منى أو هو خارج عنها؟ اختلف الفقهاء تبعا لاختلاف الروايات. من الروايات صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وحد منى العقبة كما قرأنا إلى وادي محسر. من يقول إلى وادي محسر؟ هاي إلى وادي محسر ظاهرة في كون وادي محسر خارج عن المحدود. في المقابل لدينا رواية سماعة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى وادي محسر. فهنا جواز بارتفاع الناس إلى وادي محسر، فكأنما أدخله فيها. الفقهاء مختلفين في هذه الفتوى. قال: ويجب، نعم، العفو سيدنا، بس الصوت مو واضح شوية.
أكون جعل من العقبة ابتداء الغاية، يعني عقبة ابتداء الغاية منها، هذا مو يعني أنا داخل في المغير.
أحسنت. هسه هنا نقدر نقول هيك لو ما نقدر؟ الظاهر هيك، نعم.
الحد مو خارج عن المحدود، يعني لما نقول من انطلقت من النجف الى البصره، المقصود به هو يعني بدء الحساب هو من حدود النجف الى حدود البصرة، يعني ذن النقطتين اللي يبتدأ منها واللي ينتهى إليها ما تحسب من الحدين.
جيد، بس احنا شو نقول؟ العرف وش يفهم الآن من تقول انطلقت من النجف؟ وش يفهم؟
يعني من مركز النجف.
إذا العرف تفهم شيء صعبة بعد كون يدخل.
بس عفوا شيخ، المرة ظاهره مثلا لما نعرف انه هذا افاقي لو شو اسمه
لو مكي. اي
قلنا ان الحساب من مكه، وفسرنا الحساب من مكه يعني من اخر دور مكه وكذا، يعني اطراف مكه، ونبدي نحسب الى بلد او محله كذا الحاج.
جيد،
فلما تدخل مكه من حدود مكه
هو هذا، يعني اصلا هذا المثال هم مختلف بيه شيخ جعفر. هو الحساب مال المكي منين يبدي هم مختلف بيه، يعني حساب المسافة هم مختلف بيه. هو يبقى هذا اثنين هنثن خلاف، حتى إلى بها خلاف، كل منهما فيه خلاف. أن الغاية داخلة، أنتم درستوها هاي، الغاية داخلة في المغيا أو خارج عنه، اثنين بهم خلاف، فيبقى الخلاف قائم يعني بالمسألة. بس في من أكثر أزيد يصير، يعني من كأنما العرف، يعني واحد مني أرضى على العرف، كأنما العرف يشوفها داخله. جيد. قال: ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه بأن أشعره أو قلده، وهذا هو سياقه شرعا، فالعطف تفسيري. الآن هدي القران، في حج القران كما ذكرنا سابقا، في حج القران إنما يجب الهدي إذا عقد الحاج الإحرام بإشعار الهدي أو تقليده، هذا درسنا سابقا. بالبداية إذا واحد راد يروح للحج وهو ليس آفاقي، هو مكي، يريد أن يحج حج إفراد أو حج قران مثلا، هذا لا يجب عليه الهدي في البداية، الهدي ليس واجبا عليه، إنما يجب عليه لو ساقه كيف يسوقه أيها الماتن؟ الشارح يفسر يقول ساقه بمعنى قلده أو أشعره. قال ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه. زين، شنو معنى متى ساقه؟ بأن أشعره أو قلده، وهذا الإشعار والتقليد هو سياقه شرعا، الإشعار والتقليد هو السياق. فالعطف تفسيري، عطف الماتن عقد به على متى ساقه، هذا عطف تفسير، المعطوف يفسر المعطوف عليه. زين، فالعطف تفسيري وإن كان ظاهر العبارة تغايرهما، لأن واضح ظاهر العطف المغايرة. قال ولا يخرج عن ملك سائقه، ولا يخرج عن ملك سائقه بذلك، بالإشعار والتقليد لا يخرج الهدي عن ملك سائقه وإنما يبقى ملكا له، وإن تعين ذبحه، واضح بالإشعار والتقليد كما ذكرنا سابقا إنه بعد لا يجوز إبداله، يتعين ذبحه، وإن تعين ذبحه فله ركوبه، فله يعني إذا كان هذا الهدي باقيا على ملك سائقه فجائز له التصرفات، إنما نقيد بشرط عدم تضرر نفس الهدي وعدم تضرر ولده، تبع للروايات، الروايات هكذا قالت، فله ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده، وليس له إبداله بعد سياقه المتحقق بأحد الأمرين، ليس له إبدال الهدي بعد سياقه. شنو يعني سياقه؟ يعني الإشعار والتقليد، هذا عند الشارح. قال ولو هلك قبل ذبحه، ولو هلك هذا الهدي، هدي القران الذي ساقه بالمعنى المتقدم يعني أشعره أو قلده، لو هلك قبل ذبحه أو نحره بغير قبل ذبحه أو نحره بغير تفريط، لو هلك ما هو؟ نعم
عفوا،
نعم تفضل.
قوله وليس له إبداله بعد سياقه، احنا تقدم عندنا انه ليس يعني لا يتعين الإحرام بالإشعار والتقليد، قد لا يشعر ولا يقلد ولكن يلبي فقط،
أي ممكن
الإشعار والتقليد مستحب،
ممكن نعم،
ولكن هنا يقول وليس له إبداله بعد سياقه المتحقق بأحد الأمرين، كأن السياق متوقف على أحد هذين الأمرين.
هو هيك فسر، هو فسر، قلنا هذا رأي الشارح، بعد هذا رأي الشارح، شنو معنى السياق أيها الشارح؟ يقول الإشعار والتقليد، التفسير الشرعي للسياق عند الشارح الإشعار والتقليد، هذا رأيه، بينما غيره يعني بعض الفقهاء قال ماكو هيك ملازمة، قال السياق شيء قد يفترقان، يعني السياق شيء والإشعار والتقليد شيء آخر.
نعم، ففتوى الشيء الثاني هنا ما تتخالف مع تخير هناك؟
تخير شلون؟ يا مسألة تقصد يا تخير؟
مسألة أنه قد لا يشعر ولا يقلد ولكن
إيه ماكو مشكلة، إيه هناك يحق له يبدل، هناك يحق له إبدال الهدي لأنه لم يشعره ولم يقلده، هنا لا يجوز. ليش؟ لأن السياق هنا نقصده هو الإشعار والتقليد، فلا يجوز الإبدال هناك بدون إشعار وتقليدي، ماكو مشكلة يحق له إبدال الهدي. قال ولو هلك قبل ذبحه أو نحره بغير تفريط لم يجب إقامة بدله. الآن هذا الهدي الذي ساقه، نتحدث عن القارن لحد الآن، حديثنا عن القارن، هذا الذي ساق الهدي بإشعاره أو تقليده، لو هلك الهدي هل يجب عليه إحضار البدل أو لا يجب؟ يقول لا يجب. ليش؟ إذا كان بغير تفريط واضح، ليش لا يجب؟ لا يجب للروايات، عندنا روايات كثيرة دلت على ذلك، منها صحيحة محمد ابن مسلم قال سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب، قال إن كان تطوعا فليس عليه غيره. شوف، إن كان تطوعا ليس الهدي الواجب، الهدي الواجب راح يجينا أحكامه، إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء، جزاء يعني ما الكفارة الصيد يقصد، أو نذرا فعليه بدله. إن كان جزاء أو نذرا هذا واجب فعليه بدله. إحنا محل كلامنا وين؟ الهدي الواجب لو المستحب؟ إحنا قلنا نتحدث عن شخص حينما يخرج للحج لا يجب عليه الهدي أصلا، لكنه ساقه فهو تطوع، هذا متطوع. نعم، لو كان ناذرا هذا الشخص نفس القارن، لو كان نذر الهدي يكون واجبا فعليه البدل، بينما محل كلامنا شخص متطوع لم يجب عليه الهدي مع ذلك هو ساقه. قال لم يجب إقامة بدله ولو فرط فيه ضمنه، لو فرط في الهدي ضمنه، هذا واضح. ولو عجز الآن، ولو هلك الهدي، ولو عجز أيضا الهدي، لو عجز الهدي عن الوصول إلى محله الذي يجب ذبحه فيه ذبحه، لو عجز الهدي عن الوصول إلى محل الذبح اللي هو منى مثلا، إذا نتحدث عن هدي القارن منى، ذبحه، ذبحه في الموضع الذي يعجز فيه الهدي عن الوصول، ذبحه أو نحره وصرفه في وجوهه، في وجوهه واضح الوجوه التي درسناها الإهداء والصدقة والأكل، إذا تمكن من ذلك في موضع عجزه، ذبحه في موضع عجزه. هذا الحكم، الحكم بذبح هدي القران إذا عجز عن الوصول إلى محل الذبح، هذا دلت عليه الروايات. مثلا عندنا رواية حريز، مرسلة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه، هاي درسناها، ينحره ويأخذ ينحره في الموضع الذي يعجز هنا يقصد، كما دلت روايات أخرى، هاي راح يجي يعلمنا شيء، يعلمنا حكم آخر راح نقرأ بالمسألة، بس نقرأ بالرواية بالبداية، ويأخذ تقليد النعل فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل له. حينما ينحره في موضع العجز يعلمه علامة، ما هي؟ يلوث النعل التي قلد بها الهدي، يلوثها بالدم ويضرب بها صفحة سنامه. وما كان من جزاء الصيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، ذاك عليه البدل لأن واجب، هذا مستحب لا بدل له. قال ولو لم يوجد فيه، لو لم يوجد في محل العجز مستحق، من يستحق الهدي مثلا، ماكو فقير مثلا، أعلمه علامة الصدقة. شنو علامة الصدقة اللي تحدثت بها الرواية؟ بأن يغمس نعله في دمه، بأن يغمس القارن نعله في دم الهدي ويضرب بها صفحة سنامه، أو يكتب رقعة ويضعها عنده عند الهدي، يؤذن بأنه هدي، يعلم بأن هذا هدي، ويجوز التعويل عليها، يجوز التعويل على هذه العلامة بالنسبة لسلاك الطريق ويأكلون من هذا الهدي. احنا عندنا الأصل عدم التذكية، ولكن هنا نكتفي بهذه العلامة. ويجوز التعويل عليها هنا في الحكم بالتذكية وإباحة الأكل. هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الأصل، لأن الأصل عدم التذكية، ولكن هذه العلامة ظاهرة في كونه صدقة، فتقدم العلامة الظاهرة في كونه صدقة ومذكى على الأصل.
عفوا شيخنا.
نعم.
عفوا شيخ.
تفضل شيخنا.
يعني سووا بدون ما يذكرون يبني على أنه مذكى لو شنو؟
لا، هم ذكاء، صاحب ذكاء. شنو العلامة أنه ذكاء؟ مثلا أنه جعل علامة على سنامه، هاي بقعة الدم على سنامه، هاي علامة. الحجاج اللي يجون منا من يشوفون هاي العلامة يقولون إذن هذا مذكى، أو يكتب قطعة أو فد ورقة أو كذا يضعها عنده حتى يجي يقرأ الورقة يقول هذا مذكى ويأكل من عنده.
فوين المخالفة؟ وين المخالفة في الأصل؟
شوف انتبه، احنا عندنا الأصل عدم التذكية، لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل أقوى منه. هنا الدليل الأقوى هو العلامة، العلامة ظاهرة، الظاهر أقوى من الأصل.
شلون الأصل عدم التذكية؟
الأصل في كل الحيوانات عدم التذكية. ها؟
يعني مو رايحين للحج هم باعتبارهم مسلمين؟
ماكو مشكلة، اجى لقى مثلا كبش في الأرض وملطخ بالدم، شنو هاي شلون يعرف هذا مذكى؟
لا سوق مسلمين ولا شيء،
ماكو شيء، هو اللي قاب الطريق بالشارع. من قالك هذا مو الذيب مثلا ماكل من عنده؟ فماكو اي اصل، ماكو اي اصل هنا يبيح الاكل. الاصل عدم التذكيه في هكذا مورد، لكن هاي العلامه اللي تحدثت بها الروايه راح تخرجنا عن هذا الاصل. قال نعم تفضلوا سيد.
السلام المراد لنا عم سلام
لا، هو هنا السلام يقصد الإبل، هنا يتحدث عن النحر، لكن هو الحكم المفروض عام، الحكم عام مو شرط بس بالإبل، لأن سوق الهدي مو شرط ياخذ بعير وياه، يعني ياخذ بقرة ياخذ كبش ماكو مشكلة، السوق عام. إيه؟ إيه هو هذا عام، يعني عام يضرب على ظهره، يعلم علامة على ظهره، هاي العلامة تؤذن وتعلم القادم بأن هذا مذكى. قال ويجوز التعويل عليها على هذه العلامة هنا في الحكم بالتذكية وإباحة الأكل للناس، النص ورد كذلك، وتسقط النية المقارنة لتناول المستحق. الآن يأتي المستحق لكي يتناول من هذا الهدي، احنا هناك شو اشترط؟ هو اشترط نية القربة، هناك الشارح قال يشترط نية القربة في إعطاء ثلث الهدية وثلث الصدقة. هنا تتعذر نية القربة لأنها غير مقدورة، لأنه احنا ما ندري المستحق متى يأتي، وهذا الحاج حينما ذبح أو نحر الهدي في هذا المكان بعد توكل على الله راح للحج. قال تسقط النية لعدم القدرة المقارنة لتناول المستحق. زين، نقول نفرض أن النية مقدورة، كيف مقدورة؟ ينتظر يقيم عند هذه الذبيحة إلى أن يأتي المستحق ويحقق النية، يناوله من لحمها وينوي القربة. قال ولا تجب الإقامة عنده إلى أن يوجد، إلى أن يوجد المستحق، وإن أمكنت الإقامة ما عندنا مشكلة، لو كانت الإقامة ممكنة لا يجب الإقامة. قال ويجوز بيعه لو انكسر. نعم
المستحق. يعني بعدين من ياكل،
هو احنا هناك ايش قلنا؟ قلنا هناك اخذ المستحق مو من ياكل، تسليم اللحم للمستحق هذا يشترط بالنية التسليم وليس الأكل. هناك كيف فسرناها؟ قال ويجوز بيعه لو انكسر كسرا يمنع من وصوله. الحكم السابق انتهينا من عنده، لو عجز الهدي عن الوصول هذا حكمه يذبحه في محل العجز ويكتفي بذلك. الآن نتحدث عن حكم أيضا هذا الحكم موضوعه عدم وصول الهدي، ولكن سبب عدم الوصول ليس العجز بل خصوص الكسر، هذا حكم آخر انتبهوا. هذا حكم ثاني، لو كان سبب عجز الهدي عن الوصول إلى محل الذبح هو الكسر، ما هو الحكم؟ يقول الحكم هكذا، يجوز بيع الهدي لو انكسر كسرا يمنع من وصوله والصدقة بثمنه ووجوب ذبحه في محله. لا، هذا شيء آخر، يجوز بيعه هذا الحكم الأول والصدقة بثمنه. هذا الحكم دلت عليه الروايات، منها صحيحة الحلبي قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر. هذا الحكم. زين، إن قلت نعم هو هنا المشكلة، هاي الرواية شاملة للعجز، هاي المشكلة هاي المشكلة راح نتحدث عنها يمتي. من راح يقول والفارق بين عجزه وكسره في وجوب ذبحه وبيعه؟ النص، النص شامل للجميع. يعني بعض الروايات الواردة شاملة للصورتين، فكيف فرقت أيها الشارح؟ فيبقى هذا الحكم بي يعني بمحل تأمل. نقول الآن هو حكم بجواز ذبحه في غير محله، محل الذبح إذا كان هدي قران مثلا هو مكة، هو منى، أو إذا كان هدي مستحب في العمرة فمحل الذبح هو مكة، فكيف جاز ذبح الهدي في غير محله؟ يجيب الشارح يقول وجوب الذبح في المحل المخصوص مشروط بإمكانه. نحن نتحدث عن صورة عدم الإمكان. قال ووجوب ذبحه في محله اللي هو إذا هدي القارن مثلا هدي القران في منى مشروط بإمكانه، بإمكان الذبح في ذلك المحل وقد تعذر، بالتالي فيسقط، يسقط الذبح في المحل لأنه متعذر. قال والفارق بين عجزه وكسره في وجوب ذبحه وبيعه، هنا حكمنا والفارق بين عجزه وكسره في وجوب ذبحه وبيعه، ذبحه بالنسبة للعجز وبيعه بالنسبة للكسر، ما هو الفارق بين الحكمين؟ ما هو الفارق بين هذين الموضوعين بحيث اختص الموضوع الأول بحكم والموضوع الثاني بحكم آخر؟ يقول الفارق النص، الفارق هو النص. هذا عليه إشكال، الإشكال أن هناك نصوص شاملة للصورتين معا، فكيف فرقتم بالنص؟ قال ولو ظل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله أجزأ. هذا حكم جديد يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين.